هذا شيخنا الله يرحمه كان في عقيقة، وكان في واحد قريب من منطقة لسكن فيها صوفي مهترن، صوفي يعني عنده طيب، وكان يدعو الشيخ الألباني. فلي أخ حبيب إخواننا أخونا أبو أحمد كان له عقيقة لولد من أولاده، فرجاه وتحبب إليه قالوا احضر سمع الشيخ الألباني، وتعرف الشيخ الألباني احضر عندي عقيقة والشيخ جاي، ما كسبت من الشيخ علما تكسب الطعام. شوف الناس. قال فالأخ جاء متأخر، طار تردد فجاء متأخر، فوقف على جلس وراء الباب. طبعا هو مقدم عند مريديه، يعني هو شيخ صوفية مقدم عند مريديه، فجاءوا بالقهوة للشيخ. فالشيخ قال يبدأوا اليمين، بدأوا اليمين، فبدأوا به. فهو ظن هذا التقديم يعني تعجيب، فبدأ يمدح الشيخ مدحا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فقلنا هذه بركة السنة، هذه بركة السنة. طيب الأيمان، من حلف على أيمان متعددة ونسيها فماذا عليه؟ أولا النسيان يعارض قول الله تعالى في الأيمان واحفظوا أيمانه، فالواجب على من حلف يمينا أن يحفظه ولا يجوز له أن ينسى. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، الواجب على العبد أن يبرئ ذمته المشغولة بحق الله في الكفارة على غلبة ظنه، فينظر في تكراره لأيمانه، فإن كررت في مجلس واحد أو على شيء واحد فهناك خلاف عند الفقهاء يجعلونها كفارة واحدة، فمنهم من نظر إلى سبب الحلف، وهذا أقوى عندي، لأن ابن القيم له إفاضة بديعة في إعلام الموقعين قرر فيها أن السبب الباعث على الحلف يعامل معاملة النية. فلو أن رجلا حلف على امرأته ألا تزور فلانة ظانا بها أنها فاجرة، ثم علم أنها فاضلة فزارت فلا شيء عليه، لأن نيته، لأن سبب الحلف باعث على الحلف يعامل معاملة النية. كما لو أني حلفت ألا أدخل بيت فلان فجعله مسجدا أو وقفا مكتبة فدخلتها فأنا ليس علي كفارة. الباعث على الحلف يعامل معاملة نية الحلف، فينظر في هذا الذي قد كرر يعلم هذا. لو أنت حلفت على شيء، طب حلفت في مجلس، حلفت في مجالس، في المجلس الواحد من حلف على شيء واحد في مجلس واحد فقولا واحدا عليه كفارة واحدة، وأما من حلف على شيء واحد في مجالس متعددة فهذا الذي فيه الخلاف المعتبر، ويقال له بعد أن يعلم هذا يقال له كفر عن يمينك على غلبة ظنك، كفر عن يمينك على غلبة ظنك. ومن المتفق عليه عند العلماء أن الأحكام الفقهية يكفي فيها غلبة الظن، أن الأحكام الفقهية يكفي فيها غلبة الظن، والله تعالى أعلم.
طيب شيخنا، في لقاء الدكتور بشار عواد مع الشيخ أبي إسحاق،
يا ليتك ما سميت، سل ما تريد ولا تسمي. طيب تفضل
سؤال إن شاء الله تعالى ما في حرج.
جزاك الله خير.
يعني ذكر أنه يقوم بتحقيق المحلة لابن حزم،
صحيح،
ووصل أظن إلى المجلد السادس أو نحو ذلك
أكثر.
قال فتوصل إلى حقيقة غريبة، وهي أن ابن حزم رحمه الله ليس بظاهري، واستدل على هذا بأنه خطأ داود في أكثر من 15 موضعا، وقال إنه مجتهد أثري يتحرى الدليل ولا يلزم مذهب بعينه. فهل هذا الكلام لو سلم، يعني أنه خطأ داود في 15 موضعا، يخرجه عن كونه ظاهريا؟ هذه واحدة. المسألة الثانية، نريد نصيحة يا شيخ حول كتاب السيد الجرار للشوكاني.
جزاك ربي خير. أما كون ابن حزم ليس بظاهري فهذا خطأ محض، وظاهرية ابن حزم لها فلسفة عميقة، وابن حزم يعتمد على الاستقراء التام في معاني الشريعة، وما لم يحصل الاستقراء التام فلا يجوز تعليق الأحكام به، فالشرع عنده ليس بمعلم. ولما قوم ابن قيم ابن حزم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وتستطيع أن تقول بكل أريحية، وأنا عشت فترة من حياتي مع إعلام الموقعين، وعشت فترة من حياتي وما زلت أعيش الآن مع إحكام ابن حزم، فأدرك ما أقول على وجه يعني فيه دقة. تستطيع أن تقول أن تقريرات ابن القيم في إعلام الموقعين تعديل لمذهب ابن حزم، فابن حزم رأى أن الشريعة غير معللة، وطول الإمام ابن القيم في تعديل هذا القول، وبدأ به بالترتيب المنطقي حتى يصل إلى حجية القياس التي ربطها بالجبريين والقدر بالمذهب الجبر ومذهب القدر، وهذه لفتة بديعة جدا من ابن القيم لا تجدها عند أحد. ولذا الذي دفعني لتحقيق كتاب إعلام الموقعين كلمة سمعتها من الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، سمعته يقول سمعت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول كتاب الإسلام إعلام الموقعين. وأنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ إعلام الموقعين وأن يكون شبعان ريان منه، فهو من الكتب المهمات. فلما بدأ الإمام ابن القيم برد تقرير ابن حزم أثبت أن الشريعة معللة من خلال أمرين كليين، الأمر الأول الأمثال في القرآن، ومن قديم نساخ المخطوطات أدرجوا كلام ابن القيم المودع في إعلام الموقعين من أمثال القرآن، أدرجوه على أنه كتاب مستقل، فكتاب أمثال القرآن هو في حقيقة أمره قطعة من أوائل كتاب إعلام الموقعين. ثم الأمثال قطعا أمثال القرآن تقضي بأن تكون الشريعة معللة، والأمر الآخر ولا ما تنتقل لغيرها. والأمر الآخر الذي اعتمد عليه الإمام ابن القيم تأويل المنامات، فتأويل المنامات قائم أيضا على أن الشريعة معللة. ثم بارك الله فيك، كون الإمام ابن حزم يخالف داود الظاهري أنه ليس بظاهري، هذا يستفاد من أن من أصول مذهب أهل الظاهر أنهم لا يجوزون التقليد، وأنه لا يجوز للظاهري أن يقلد إمامه، فالاستدلال عند الأصوليين ناقص وليس بتام. وأما من أعجب ما سمعت في من حكيت عنه أن ابن حزم حنبلي، لأن بعض المفهرسين لكتاب المحلى وضعوه تحت الفقه الحنبلي، وهذا شيء يضحك، هذا شيء يضحك، وهذا شيء يخالف يعني ليس دليلا، يعني هذا لا يعتمد عليه على كونه دليلا. ابن حزم إمام، وابن حزم رحمه الله تعالى تقول عليه، وأصبح بعض أهل العلم في بعض الأقوال التي قد يستدل بظواهر بعض النصوص على وجه مشين ولا تحمل النصوص عيبا ولا شينا، ولكن يكون العيب في المستدل، فأصبح يعزى للظاهرية. ولو أنك بحثت في كتب أهل الظاهر لما وجدت هذه الأقوال عندهم، لما وجدت هذه الأقوال عندهم. ولذا ينبغي في المطولات من كتب التفسير وكتب الفقه إذا قيل أهل الظاهر ينبغي أن يتأنى ولا يتعجل في نسبة هذا القول، سواء لداود الظاهري أو لابن حزم. وقد جمع فقه داود الظاهري الدكتور عارف أبو عيد في رسالة دكتوراه مطبوعة، وكتب ابن حزم كتب معروفة. ابن حزم ليس على مذهب أهل الحديث، ومخطئ من لم يميز بين السلفي وبين الظاهري، وقد وقع خلط هذه الأيام في بعض من ألف في فقه أهل الظاهر كصاحب المصفى في زمننا، فمذهب ابن حزم ومذهب الظاهرية ليس فيه إعمال للمعاني، ولذا ليس فيه استدلال بالقياس. ومذهب أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري وأئمة الحديث المعروفين وبما فيهم وعلى رأسهم الإمام أحمد وتلاميذه الميامين رحمهم الله تعالى يستدلون بالقياس، وأخطأ في القياس طرفان، فمن أهمله كالظاهرية مخطئ، ومن توسع فيه وأهمل النصوص سواء أقوال الصحابة أو أقوال من بعدهم من التابعين فهؤلاء وأعملوا القياس فقد أخطأوا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى أثري، ولذا لما تجد أقوالا متعددة للصحابة أو للتابعين في المسألة فيذكر في المسألة أقوالا بعدد ما وجد من آثار. وقد أخطأ خطأ شنيعا من زعم أن الإمام أحمد ليس بفقيه، وأن الأئمة ثلاثة، وبعض من كتب في الخلاف لم يذكر قول الإمام أحمد إلا مع أقوال ابن شبرمة والبتي وغيرهم من أصحاب الشذوذات المعروفات، وصنع هذا القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي في كتابه الإشراف الذي يسر الله لي أن نشرته في 8 مجلدات. فلما يذكر الأقوال الشاذة والغريبة يدرج انفرادات الإمام أحمد عن سائر إخوانه الفقهاء مع هؤلاء، وهذا ظلم. فالشافعي رحمه الله لما التقى الإمام أحمد بالإمام الشافعي بقي موضوع القياس عنده لسعة روايته ووقوفه على أقوال السلف، بقي في نفسه شيء فقال له القياس، فقال الإمام الشافعي رحمه الله عند الضرورة. فالقياس لا يهدر. ولذا ابن القيم لما تعرض لموضوع القياس وبدأ يناقش ابن حزم، وعلمت هذا من خلال وقوفي على نسخة خطية في ألمانيا، مكتبة هالة في ألمانيا الشرقية، من كتاب الصادع لابن حزم، ويسر لي أن نشرته بعد الإعلام. وجدت ابن القيم ينقل فقرات طويلة من الصادع ثم يناقشها ويكر عليها ويفر عليها. فلما نقل كلام ابن حزم من الصادع، والإمام ابن تيمية وابن القيم إن نقلوا كلام الأئمة فغالبا ما لا ينسبوه، وهذه لفتة بديعة حسنة صنعها بالتطبيق العملي وبالتأصيل النظري الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وذكرها فائدة ماتعة مهمة في أواخر كتابه الأذكار لما قال: إذا وجد طالب العلم قولا مهجورا فينبغي أن لا ينسبه لصاحبه حتى لا تسقط مهابته من النفوس، فيذكره ويرد عليه وينسى صاحبه. وهذا عمل الربانيين من العلماء، هذا عمل وصنيع الربانيين من العلماء الذين يحرصون على ضم العدل مع الحق، يقولون الحق ويضمون معه العدل، فينظرون إلى آثار الحق أيضا، رحم الله الجميع. فابن حزم لا يعمل القياس، وليس هذا مذهب أهل السنة. وأعود وأتمم الكلام بعد هذا الاستطراد فأقول: لما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام أقوال ابن حزم ولم ينسبها إليه، وبدأ يناقشه في حجية القياس، بدأ كلامه قال: فالآن حمي الوطيس، وآن لأولياء الله تعالى أن يردوا على هذا. حمي الوطيس، جعلها معركة، والوطيس قد حمي مع من أنكر تعليل الشريعة أو مع من أنكر القياس. الواجب علينا ألا نوسع في المعاني، والواجب علينا أن نوائم بين اللفظ وبين المعنى. ونصيحتي لأحبائي وإخواني الذين قدموا للاستفادة والمذاكرة، وأنا جزاهم الله خيرا على حسن ظنهم، هنالك مبحث في إعلام الموقعين أحب لكل طالب علم أن يشبع منه وأن يقرأه مرارا وأن يتذاكره مع أقرانه وإخوانه، ولا بأس لو قرئ على الشيوخ حتى يستفاد منهم. فبعض المشايخ كالشجرة لا تأتي بثمارها إلا بهز الأفنان وقطف البنان. أقول هنالك مبحث في الإعلام مهم جدا، أخطاء الواقفين على الألفاظ المهدرين للمعاني، ثم كر على ذلك بقوله: أخطاء الموسعين في المعاني الوقافين عند الألفاظ. وفي ظني أن الفقه اليوم مداره على المواءمة بين إعمال اللفظ والمعنى، المواءمة بين إعمال اللفظ والمعنى. وكذلك اليوم لكثرة المخالفات والقيام الفقه على المصالح والمفاسد، هنالك قواعد عند أهل العلم جلاها وبينها العز بن عبد السلام في كتابه البديع قواعد الكبرى، قواعد الأحكام، في قواعد في إعمال المصالح والمفاسد، ولا تكون المصالح والمفاسد على الصورة التي نراها اليوم على حسب مزاج المفتي بقدر المصلحة والمفسدة. وعلى جزاك الله خير، كرمك الله،
مبارك
فيك، طيب الله فيك، حياك الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. فأقول موضوع المصالح والمفاسد أيضا مظنة يعني زلل وخطأ، من الفوائد التي وجدتها بعد استقراء أيضا في خدمة قواعد الكبرى، وأرجو الله أن يصدر قريبا مع الفوائد الجسام بالملقين وزعته على القواعد الكبرى للعلم. أنا شيخ الإسلام ينقض العز، والعز وما أدراك ما العز، وما قيمة العز بن عبد السلام، ولا سيما في نفوس أهل دمشق في ذاك الزمان. فلما كان شيخ الإسلام ابن القيم يردون العز بن عبد السلام ما كانوا يسمون، كانوا يقولون قلب محمد، قلب محمد. فإذا قرأت ردا لشيخ الإسلام أو ابن القيم على أبي محمد فاعلم أنه يرد على العز بن عبد السلام، فاعلم أنه يرد على العز بن عبد السلام. وأغلب الردود مذكورة في كتاب قواعد الأحكام، وكتاب قواعد الأحكام له ثمرة وأثر ظاهر في كتب القواعد وكتب الأصول عند علماء الشافعية على وجه بين جدا، والله تعالى.
طيب يا شيخ، تأثر
تفضل ولا الطعام والكلام لا يجتمعان، مذهبك الترجيح ولا الجمع؟ طيب تفضل.
الفرق بين الضمان والإيجار، طبعا الضمان المقصود به ما عبث الناس عندنا في البلاد، ضمان يعني ضمن مثلا السيارة بمبلغ مقطوع بالشهر.
الفرق
بين هذا وبين الإيجار،
الضمان والإيجار.
أوه، سألت عن شيء متعب تعبني، سألت عن شيء أتعبني وبحثت في يعني مشايخي ومن درسني الفقه، وأذكر لك شيئا من كيسي لم أره عند أحد، وهذا عجز مني، فإن كان صوابا فأحمد الله تعالى عليه، وإن كان خطأ فأطلب من الأفاضل وممن يسمع كلامي أن يصوبني. كنت أسأل عن معاملة في بلادنا، أنت من الأردن؟ من الأردن. كنت أسأل عن معاملة في بلادنا، تاكسي ضمنه ولا بتأجره؟ لأن واحد عنده تاكسي بعطيه لآخر، بقول أنا بدي منك في اليوم 15 دينار أو 20 دينار والباقي لك. فكنت أسأل من الناس، فسألت المشايخ والعلماء من درسني في الجامعة وغيرهم، وبحثت بعض الفاضل والكبراء وعلى منهج النووي الذي يشار إليه قريبا لا أسمي أحدا. فبعضهم كان يقول إذا كان إجارة، إذا كان إجارة جاز، وإذا كان ضمان غير جاز. طب الآن شو الفرق بين ضمان وإجارة؟ الذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن الضمان أخذتني عنك بعيدا، سرقت يعني، أنا لا أوافقك في الضمان. الضمان المراد به على ألسنة الناس شركة المضاربة، ضمان يراد به شركة المضاربة. يعني أنا الآن التاكسي أعطيته لواحد منكم يشتغل عليه، طبعا التاكسي له رخصة معينة ولون معين، التاكسي العمومي اللي ترخص فيه الدولة يكون له قيمة أكثر من السيارة الخاصة، يشتغل عليه هذا الشركة بينه وبينه اللي بيسموها العوام عندنا ضمان. الضمان دفع مبلغ مقابل إتلاف، الضمان ليس له صلة الضمان. طب أنا لما أعطيك المحل ضمان ولا أعطيك إياه أجارة، ينظر في الأدوات التي فيه. الذي أرى إذا كان الذي يعمل في هذا المحل لا يستطيع أن يستثمر إلا على وجه واحد، كان يعطيه مكان لا يصلح إلا أن يكون مطعما، فتكييف المعاملة بيني وبينه شركة مضاربة. فإن أعطيته المحل فارغا وملكته المنفعة على وجه التمام والكمال، وهو الذي يفصل في طريقة الاستفادة من هذه المنفعة فهذه إجارة. إذا أنا ملكتك الرقبة بالتمام والكمال، وأنت الذي تقدر وأنت الذي تحسب وتفصل كيف تستفيد من هذه المنفعة فهذه إجارة. أما إذا ملكتك شيئا وهذا الشيء لا يستثمر إلا على وجه واحد لا ثاني له فهذه شركة بيني وبينك، والذي يعمل في المال الذي يستثمر هذه الشركة لا يجوز إجماعا عند الفقهاء أن يجمع عليه خسارتان، خسارة جهد وخسارة مال. والله تعالى وضع الفرق وضع الموضوع. لا هذه مشكلة. طيب بعد الطعام إن شاء الله طعام صار حاضر وبعد الطعام تكلم. جزاك الله خير. قلت لا والله
شيخنا بقي في الذمة الكلام على السيد الجراري إن شاء الله
شيخنا يقول الهرس والدرس لا يستمعان
هو بعد الطعام إن شاء الله
بعد الهرس إن شاء الله.